الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ومع الدرس 29 من دروسنا في فقه الواقع، أيها الإخوة الكرام، ولعلي أذكر حضراتكم بسلسلتنا المباركة والتي بدأناها منذ 15 سنة، وقد وقفنا فيها عند الدرس 54 بعد 104، وتوقفنا عن الاستمرار في هذه السلسلة المباركة والتي هي شرحنا لحديث جبريل بحديث الإيمان، وتوقفنا منذ بدايات هذه الثورة التي أطلت على بلادنا المباركة. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتابع مع حضراتكم نظراتنا في فقه الواقع، ألا وهو السياسة الخارجية للدولة المسلمة. وقد قلنا بأن البلاد لن تنجو مما هي فيه، ولن تتولى قيادتها للأمم إلا إذا تولى قيادتها من على علم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة، وهذه قاعدة. وقد قلنا بأن السياسة الخارجية للدولة المسلمة مرت بثلاث مراحل: المرحلة الأولى وهي مرحلة البناء وتأسيس الدولة على العقيدة الإسلامية الصحيحة ومبدأ الإخاء بين المسلمين وتزكية النفس بالتفرغ لعبادة الله تعالى، وهذه هي مرحلة البناء. ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعداد للقوة العسكرية للدفاع عن النفس وحماية هذه الدعوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وبين الله تعالى الحكمة من ضرورة الإعداد العسكري والتدريب على القوة العسكرية النافذة، ثم انتقلنا إلى بيان المرحلة الثالثة من مراحل بناء الدولة المسلمة، وهو الإذن بالقتال. الإذن بالقتال، وبين الله تعالى كما ذكرنا في درسنا الماضي الحكمة والغاية من إذنه لأهل الإيمان بقتال أعدائهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه هي الحكم والغايات من إذن الله تعالى لأمة الإسلام بقتال أعدائها، لا لسفك الدماء ولا لسلب الأموال، إنما للدفاع عن النفس. فلا بد للحق والخير والإيمان من قوة تحميه، فإن الصراع بين الحق والباطل قائم بقيام الدنيا، فالشر جامع والباطل مسلح، وهو يضرب أهل الإيمان غير متحرك ويبطش غير متورع. ومن هنا كان السلام في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار، وهذه قاعدة. إن السلام في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار، ولا يستغرب من تسليح أمة الإيمان وأعداؤها قد امتلكوا أحدث أسلحة الدمار الشامل، والجزارون من حولها في كل مكان. ولذلك أيها الإخوة الأعزاء، لما فرط حكام هذا الزمان في هذا الأصل العظيم ضرب الله عليهم الذلة والانحلال، وسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرض، وسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرض، ورسمت السياسات الخبيثة لمحو الإسلام رويدا رويدا. انتبهوا إلى هذا الكلام. لما فرط حكام هذا العصر في هذا الأصل العظيم ضرب الله عليهم الذلة والانحلال، وسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرض، وانتشر الجرذان في بلاد المسلمين، وحلقت الغربان في سمائها، ورسمت أخبث السياسات للذهاب بالإسلام رويدا رويدا. وهذه النظرية هي التي صنعتها دول الغرب مع اليهود في المنطقة، كما كنا نسمع على مدار السنوات الثلاثين الماضية يصنفون دول المنطقة إلى دول ترعى الإرهاب ككذا وكذا وكذا وإلى دول الاعتدال في المنطقة كمثل مصر. وهذه خطة خبيثة، خطة ماكرة. دول الاعتدال سقطت الدولة بما فيها في أحضان اليهود، وسقطت الدولة بمقدراتها تحت أوامر وقرارات أمريكا، فضاعت البلاد. دولة الاعتدال في المنطقة ضاعت سياستها، ضاعت سياستها وتجردت من مكانتها ودمر اقتصادها ودمر تعليمها وعلمها وضاع شبابها ودمرت ما فيها من المقدرات. كل شيء في البلاد ضاع، كما نرى ونعلم جميعا على مرأى ومسمع من الدنيا لتفريط الحكام في هذا الأصل العظيم. تعال معي إلى إرهاصات القتال في أول قتال وقع في الإسلام. كما ذكرت، لا لسفك دماء اليهود والنصارى والأعداء ولا للاستيلاء على أموالهم، إنما دفاعا عن النفس وحفاظا على هذه الدعوة الإلهية المباركة. إرهاصات بين يدي أول قتال في الإسلام. مع العجب، وكأننا نسمع في هذه الأيام وبالأمس ما جرى بين مساعد وزير الخارجية الأمريكي وبعض القيادات الإسلامية الذين فازوا في البرلمان وخرجوا بإعلان أن هذه الجماعة ملتزمة بقضية الأمن والأمان مع إسرائيل، وملتزمة باتفاقية كامب ديفيد. في بداية الأمر، قبل أن نقف على بدايات الطريق، لا نرسم إلا سياسة لمصالحنا الشخصية من أجل أن يقال بأن هذه الجماعة هي جماعة معتدلة، هي جماعة توافقية. ووالله ما اخترنا هؤلاء في مجلس الشعب على هذا. ولذلك أنا قلت لك، لا ينجح في إدارة البلاد ليعيد إلى الدولة مجدها ومكانتها وريادتها في المنطقة وبين العالم الإسلامي والعربي إلا رجال على علم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة. حسابات ومناورات، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي، نحن ما اخترنا افرادا، انما اخترنا منهجا واخترنا نظرية. ونحن نثق في من اعطيناهم اصواتنا لينفذوا ويحققوا هذا المنهج كما يريد الله. فان لم يفعلوا او قاموا بعمل توافقي مع جماعات اخرى ايا كان انتماؤها وايا كانت سياستها، بالتوفيق بين منهج الاسلام وغيره، فقد خانوا الشعب الذي اختارهم. فوالله ما اخترناهم على هذا، انتبه، فقد خانوا الشعب الذي اختارهم وخانوا الله ورسوله. من ولي امر عشرة من امتي جاء يوم القيامة ويداه موبوقتان في عنقه، فكره عدله فيهم او اوبقه عدم العدل فيهم. عشرة، من ولي امر عشرة، الاصل انه يأتي يوم القيامة مكتوفا، اما ان يفك لعدله في هذه الامة، اما ان يظل هكذا حتى يعاقب من الله. هناك سياسة اسلامية، اختار الشعب هؤلاء لتطبيق وتنفيذ هذه النظرية، فإن قصروا أو تهاونوا أو تنازلوا فقد خانوا الشعب الذي اختاره. أيها الإخوة الكرام، ترامت الأنباء إلى يثرب، وهي المدينة المنورة، مدينة رسول الله، أن قافلة ضخمة هبطت من بلاد الشام في طريقها إلى مكة، محملة بالأموال، على رأسها أبو سفيان بن حرب، في 30 أو 40 من رجالات مكة. هذه هي الإرهاصات، وأن الضربة التي تنزل بقريش في خسارتها لهذه القافلة لمجعة حقا، ولما في هذه الأموال من عوض للمسلمين فيما خسروه، فقد طردهم أهل مكة من أوطانهم، واستولوا على دورهم وأموالهم، ولذلك قال الحبيب المصطفى لأصحابه: هذه عير لقريش بها أموال، فاخرجوا لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم رسول الله على أحد، بل ترك الأمر للاختيار الشخصي. ومع العجب، من هؤلاء المستشرقين من اليهود والنصارى، ينظرون الى هذه السرية التي خرجت لملاقاة عير قريش بأنها ضرب من القرصنة وقطع الطريق. وهذه نظرة للحقد الذي يعمي عن الحق ويعاون أهل الباطل ويمنع على أهل الإيمان والخير، نظرة تعمي عن الحق، وهي نظرة من الفكر الكافر الذي يحيد اهل الباطل وينعى على اهل الحق والخير والاسلام. قرصنة قطع طريق شيء عجيب. قرصنة وقطع للطريق يصفون هذه السرية سرية رسول الله بالقرصنة وقطع الطريق. ويذكرني هذا لما قامت انجلترا في مستعمرتها كينيا في افريقيا الوسطى لحرب اهل كينيا، فخرج اهل البلاد يطالبون بجلاء الاستعمار، فقال رجل من الانجليز من الجنود لصاحبه: اسمع، وهو يشكو وحشية اهل كينيا لاخيه اي لزميله، فيقول الجندي الانجليزي لزميله وهو يصف وحشية هؤلاء الذين خرجوا لدفع الاستعمار ولطلب الجلاء، قال له: تصور ان احدهم عضني وانا اقتله. تخيلين الموقف، تصور ان احدهم عضني وانا اقتله. جماعة حماس في غزة تطلق الصواريخ على جنوب اسرائيل ويمنع الغرب كله هذا على المسلمين، ولا ينظرون الى اسلحة الدمار الشامل التي تطلق بلا هوادة على هؤلاء العزة، ويطلقون على المسلمين في بلاد غزة انهم من الارهابيين قطعت الطريق. شيء عجيب، شيء عجيب. وهذه النظرة هي نظرة هؤلاء في الداخل في مصر الذين يتعاطفون مع الرئيس المخلوع بسبب ماذا؟ انه شارك في حرب اكتوبر، يتعاطفون معه في هذا وينسون انه دمر البلاد والعباد ودمر الاخضر واليابس ونسوا هذا. ان هذه نظرة للحق الذي يعمي عن الحق وينصر الباطل وينعى على اهل الاسلام. قال الحبيب المصطفى لاصحابه: اخرجوا، فان هذه عير لقريش فيها اموال لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد بالخروج، وكان اصحاب رسول الله في هذه اللحظة قريب من 300 او يزيدون قليلا، وخرجوا وهم يحسبون ان خروجهم هذا لا يعدو هذه السرايا التي خرجت من قبل، ولم يضر بخلد واحد منهم انه خارج ليوم من اعظم ايام الاسلام واكثر، ولو علموا هذا لاخذوا اهبتهم كاملة وما تخلف منهم احد. وهل يتخلف عاقل عن نصرة هذا الدين؟ هل يتخلف عاقل في اي باب من ابواب نصرة هذا الدين عن نصرة هذا الدين؟ لا والله، موقف أبي سفيان لما أحس أبو سفيان بالخطر على قافلته أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستصرخ أهلها، فاستطاع ضمضم بن عمرو الغفاري أن يشحن أهل البلدة قاطبة بمهارته الإعلامية، رجل إعلامي وصل إلى مكة وقد جدع أنف بعيره، قطع أنف البعير وحول رحلة، يعني دور البردعة والشاه القدماني خلاها لورا، ووقف على البعير وشق قميصه وقال اللطيمة اللطيمة يا أهل مكة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، وما أظن أن تدركوها الغوث الغوث. إعلام مافيا الإعلام في هذا الزمان، انظر إلى الإعلام وخطورته، يستطيع الإعلام أن يحرك الساكن وأن يربي وأن ينير أو يدمر أو يثير، كما نرى في هذه الأيام إعلام يثير ويحرك ويخطف ويقلب ويشعل النيران، ويقولون حرية الرأي والفكر وحرية الكلمة، ما هذا؟ المجلس القادم والرئيس القادم المنتظر عليه عهدة عظيمة وأمامه خطر جليل ومسؤولية عظيمة، إعلام حرية الكلمة حرية الرأي حرية الفكر، ما هذا؟ نعم هناك حرية للرأي والفكر ولكن منضبطة بضوابط الشرع، لا نفسد البلاد ولا العباد ولا نسير ولا نحرك كما نسمع في هذه الأيام في كثير من الفضائيات العميلة لليهود والنصارى بضرورة الخروج يوم 25 من يناير للاحتفال بالثورة المباركة كما يقولون، ويقول بعض الشباب نخرج لنزيل مجلس الشعب قبل ان ينصب مجلس الشعب، ما هذا؟ الثورة ما جاءت الا للاستقرار والبناء، والثورة ما قامت الا من اجل البناء والامن والامان والرخاء، ما قامت الثورة الا للعمل، ما قامت الثورة الا للنهوض بهذا الدين، نفعل هذا؟ أهيب بإخواني أن يتقوا الله تعالى في خروجهم، أن يتقوا الله تعالى في خروجهم، ووازن بين المفاسد والمصالح، والقاعدة الشرعية مبنية على التقليل من المفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الله أعلم بما سيكون من المواجهات ومما يحاك ويدبر إليه لتحطيم هذه الأمة وإسقاط البلاد والصدام مع الجيش، فليحذر إخواني جميع من هذا في هذا اليوم الجليل، كل إلى عمله للبناء والعمل. للإنتاج والإنتاج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، استطاع ضمضم بن عمرو الغفاري إزعاج أهل مكة قاطبة، فتدهزوا، إما خارج بنفسه إما باعث مكانه رجلا، وانطلق سواد مكة وهو يغلي يمتط الصعاب والذلول. جيش قوامه 1000 فارس مجدد بالسلاح، معهم 100 فرس، معهم القيان أي المغنيات، يضربن أمام الجيش في الدفوف ويغنين. ولكن أبا سفيان بمهارته استطاع أن يخادع المسلمين وأن يحول طريق القافلة عن الطريق المعهود للقوافل بين الشام ومكة، وسلك طريق ساحل البحر الأحمر، ثم أرسل إلى قريش أن ارجعوا فإن العير التي خرجتم لإنقاذها قد نجت، فارجعوا. انظر إلى هذه السياسة الحكيمة. خلاص أنا استطعت أن أغير طريق القافلة من الطريق الدائري الخارجي، واتجه أبو سفيان بما معه من القافلة والعير إلى طريق آخر وهو طريق ساحل البحر الأحمر، ثم هبط إلى الجنوب متجها إلى مكة وقد أفلت، فارجعوا فقد نجت الأموال التي خرجتم لإنقاذها. موقف أبي جهل، انظر إلى السياسة الناضجة، وانظر إلى الطيش والرعون والاستعلاء. مسألة السياسة دي محتاجة إلى حنكة وإلى جربة وإلى نضج سياسي. لما وصل الخبر إلى مكة أن قد نجت أموالكم بعد أن تجهز الجيش وخرجوا بقيادة أبي جهل عمرو بن هشام، قال أبو جهل والله لا نرجع. خلي بالك من المواقف، خلي بالك من المواقف. احنا قلنا قبل كده ان اتفاقية السلام بيننا وبين اي دولة عدوة هو الاصل بالابقاء عليها، ما لم تسعى هذه الدولة الى محاربة الاسلام باي صورة من صور الحرب العسكرية او الاقتصادية او الاخلاقية او السياسية او الاجتماعية، فنظل نبقى على هذه الاتفاقية. اما اذا سعت هذه الدولة من جهتها لنقض هذه الاتفاقية باي صورة من صور الاعتداء فلا ابقاء على هذه المعاهدة، إنما يكون الإبقاء على هذه المعاهدة ضرب من الرضا بالذل والمهانة. يقول لك يا عم الشيخ انتوا مشايخ ما تعرفوش في السياسة. خلي بالك بقى الموقف النبي اللي جاي ده وموقف النبي بعد كده في غزوة الحديبية عشان يتبين لك النضج السياسي. يقول لك المشايخ ما يعرفوش في السياسة، امال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف؟ حبيب العدل؟ ابو الغيط؟ ولا مين؟ ماذا صنعوا في البلاد بسياسات وينعون على الاسلاميين ان هم يمنعوا السياحة ويمنعوا التعليم ويمنعوا المرأة ويقطعوا الايدي ويقيموا الحدود؟ سياحة ايه وحدود ايه وكلام فاضي ايه؟ تكلموا عن ايه؟ سياحة ايه اللي انتوا خايفين منه؟ بهذه الاموال الا النظام ومن حوله، رغم وجود السياحة المكذوبة 30 سنة والدولة تشتكي من الفقر. الكلام ده لو بنقول كان في سياحة والدولة فيها انعاش اقتصادي، يبقى لما تيجوا تزيدوا السياحة هيحصل للدولة نوع من الفقر، لكن الفقر كان موجود. انتوا بتضحكوا على مين؟ انا عايز الشعب يكون عنده وعي، الشعب يكون عنده ثقافة، عنده فهم للسياسة. سياحة ايه؟ ما هذه السياحة؟ ابو جهل قال والله لا نرجع. خلي بالك من الخطط، والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر. ماء بدر ليه؟ يعني دير كان واحد اسمه بدر في الجاهلية حفر هذا الدير لاستخراج الماء منه لتشرب منه القوافل المارة في الصحراء العريضة، مشهور ببئر بدر. بئر بدر هذا في حدود 160 كيلو متر من المدينة وحوالي 350 كيلو متر من مكة. بين بئر بدر والمدينة حوالي 160 كيلو، وبين مكة وبئر بدر هذا ما يقارب من 350 كيلو متر. يعني معنى كده ان بئر بدر ده هو داخل في الحدود الدولة المسلمة، داخل في المياه الاقليمية. انا هحدثك بلغة العصر عشان تشوف سياسة النبي الناضجة. والله لا نرجع حتى نرد بئر بدر فنقيم عليه ثلاثة، نعسكر هناك 3 ايام، فننحر الجزور، ننحر الجمال، ونطعم الطعام، ونشرب الخمرة، وتغني علينا القيان اسمع، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. انتوا فاهمين معنى الكلام ده؟ دي معناها ايه؟ معناه ان حاملات الطائرات الامريكية لما تخش اي مياه اقليمية معناها تستعرض للقوة، استعراض للقوة. فلابد يكون للدولة لها حق في الاحتفاظ بامن وامان وسلامة مياهها الاقليمية ان تدافع. موقف القيادة المسلمة وعلى رأسها الحبيب المصطفى، فقد رأى، انظر إلى السياسة الناضجة والفرق بين هذا الموقف وموقف الحبيب المصطفى يوم الحديبية كما سيأتي إن شاء الله. فقد رأى الحبيب المصطفى أن هذا الجيش وصنيع أبي جهل فيه تقوية وتدعيم لمكانة قريش بين العرب، وأن تغلغلها بجيشها في الحدود المسلمة وانتهاكها للمياه الإقليمية المسلمة فيه كارثة عظيمة على الإسلام. شايفين الأحداث؟ ولم يلتفت رسول الله إلى إفلات قافلة أبي سفيان كالتفاتته واهتمامه بالتريث والتأني عن الرجوع إلى المدينة بعد علمه بنجاة القافلة وضرورة البقاء في الصحراء والتجول والمناورات العسكرية لإبراز هذه المعاني العظيمة. النهاردة أمريكا لما بدأت تدخل من مضيق هرمز بدأت إيران تعمل إيه؟ هي بالقوى العسكرية، ولا يكون أمن ولا أمان ولا سلام إلا عند تعادل القوى. خلي بالك، لما امتلكت الهند السلاح النووي كان فيه قلاقل في بلاد آسيا، فأراد الغرب أن تكون هناك، أن يكون هناك توازن في القوى حتى لا تعرض مصالح الغرب للخطر، فسمحوا لباكستان بامتلاك القنبلة النووية فتعادلت القوى فظهر الأمن والأمان والسلم والسلام. خلي بالك للسياسة العالمية، امال امريكا ليه مش عايزة اي دولة من دول الاسلام تمتلك اي سلاح رادع نووي؟ ليه؟ ليكون اخذ القرار من جهتها اولا في الحرب، عشان تقدر هي اللي تقرر بداية الحرب وانتهاء الحرب، وانت تسمح لنفسك بامتلاك القوى الرادعة النووية ولا تسمح لغيرك؟ هل هذا هو العدل؟ هي سياسة، سياسة تحتاج إلى سياسيين محنكين عندهم من النضج السياسي وفهم الكتاب والسنة وأسرار الشريعة والوقوف على سيرة الحبيب المصطفى. هم الناس اللي دخلوا مجلس الشعب اللي احنا اخترناهم دي، حد منهم يعرف حاجة في السياسة؟ ما احترامي بقى للكل. سياسة ايه اللي انتوا رايحين هتقعدوا في مجلس الشعب عشان تقرروا مصير الامة؟ سياسة ايه اللي تعرفوها؟ اي سياسة؟ هذه السياسة لها آلية، هذه السياسة لها آلية لتنفيذ هذه السياسة، وآلية السياسة الناضجة الصحيحة هي العلم بالكتاب والسنة. انت لما يعرض عليك اي قضية ولا يعرض عليك اي مسألة شرعية، مين اللي يتقدم لحله؟ العالم. مش واحد معاه قرشين ولا واحد معاه منصب ولا واحد رئيس نادي كرة بتقدم معترض. اشياء عجيبة يا اخوانا والله. مجلس الشعب هو الذي سيصنع، وبنختار مين؟ وفرحانين بايه؟ فرحانين بايه؟ ده انت مقبل على حفل المشناقة وانت رايح تقعد على كرسي عشان تستفيد، مقبل على حفل المشناقة. عملية مش سهلة ابدا، ده لقيادة، ده دي سلطة، هذه سلطة ومكانة وتقنين وتشريع. ماذا ستقول؟ وما هو منهجك؟ وما هي مبادئك؟ وماذا تقصد من وراء هذه المكانة وهذا الكرسي؟ ماذا تريد ان تحقق؟ مسألة بسيطة اننا بقيت رمز في مجلس الشعب ولا رئيس ولا عندي مكانة ولا وزير، الحبيب المصطفى رأى الإبقاء في الصحراء العريضة للتجول وإجراء المناورات لإبرار هذه المعاني الجليلة، ومضت قريش مستجيبة لرأي أبي جهل حتى بلغت إلى العدوة القصوى من بئر بدر، وبلغ المسير المضني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وقفوا على العدوة الدنيا لبئر بدر، وتواجه الفريقان كل منهما تقارب من الآخر وهو لا يدري ولا يعلم ما وراء هذا اللقاء المر الرهيب. خلي بالك معانا بقى العير ومعانا جيش المشركين مع أبي جهل وجيش الحق مع الحبيب المصطفى. إلى هذه اللحظة محدش عارف تمركز القوة الأخرى، مفيش بقى طائرات استطلاع ولا أواسي التجسس ولا أقراص صناعية، صحراء واسعة الكل عمال يدور على التاني. لعند اللحظة دي ولكن القرآن الكريم يصور لنا هذه المراكز وهذه المواقع ويبين لنا أين موقع كل قوة. ولو إن في هناك بقى طائرات تجسس ولا أقراص صناعية كنا شفنا العين وصلت لفين، أو عرفنا إن أبو جهل بالجيش اللي وياه وصل لفين، وبدأنا بقى نستعد وناخد الأهبة. قال رب العالمين: اسمع، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه. رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى: إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، بئر بدر دي في مكان منخفض اسمه وادي زي البحر اللي ناشف من المية، والبئر مفحور داخل باطن هذا البحر او الترعة دي، وبطبيعة الحال البحر او الترعة او الانايه لها ضرين، شاطئ وشاطئ. فيقول رب العالمين: إذ أنتم أي أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، أي بشاطئ الوادي القريب من المدينة، الدنيا القريب من المدينة، وهم أي جيش المشركين بالعدوة القصوى أي بالشاطئ البعيد عن المدينة. طب أبو سفيان راح فيه؟ والركب أسفل منكم، هرب عن طريق الساحل وأخذ طريقا إلى الجنوب من خلفكم. انتهى الموقف في بيان تمركز هذه القوة. ودخل الليل الساكن على أصحاب رسول الله. شوف القرآن بيصور ايه. انا ارجو اننا لا اطيل في الكلام واخر الكلام الى الدرس القادم ان شاء الله. هنا بقى فرقة الاستطلاع والذكاء والحنكة والخبرة العسكرية والنضج. وانا هنتهي بس من هذا المشهد الى ان نخترج من تمام الساعة ثم نكمل في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا. وجنح الليل بهدوئه ونسائمه على جيش المسلمين، فأرسل الحبيب المصطفى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يتحسسون الأحوال ويتجسسون على العدو. صحراء، قوات الكومندوز اللي هتعدل تدخل داخل قوات العدو عشان تستقرئ أحوال العدو. فالتقوا مع روايا لقريش فيها عبد أسود لبني الحجاج من مكة، وهم عاملين يتجولوا بالفرسان الثلاثة. استقبلهم ثلاثة أربعة من الجمال شايلين الجمال على ظهرهم روايا ماء، يعني إرب من المية. أرسل أبو جهل هؤلاء على الجمال ليملأوا ماء من بئر بدر ليشرب المشركون، ومعهم غلام أسود لبني الحجاج، فقبضوا عليه ووقع في الأسر واستاقوه إلى عسكر الحبيب المصطفى. فإذا بالحبيب المصطفى قائم يصلي ويبكي تحت شجرة. فنجحت، معلش محدش يقول ده الشيخ يقصد فلان، والله أنا ما أقصد فلان ولا علان. نجحت تطلع تلف بلدك والبلاد اللي حواليك بزفة. أنا لا أقصد فلان، حتى لا أقولهم بأن الشيخ بيتكلم على فلان، أبدا أبدا. أنت انتصر وتمكن كما ذكرت في الدرس الماضي، الذين إن مكناهم في الأرض أعطيناهم السلطة والمكانة والكرسي، ماذا يصنعون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ماذا تصنعون بعد النصر؟ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كل نصر لا بد أن يتبعه عمل، مش أشر وبطر كما خرج قارون في زينته لما أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي فرح البطر والأشر والاستكبار. قال إنما أوتيته على علم عندي بفلوس، اشتريت أي حد. كنا بنسمع اللي بيدفع فلوس عشان يشتري أصوات الناس على مستوى الجمهورية. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا. انظر إلى العوام لما يشوفوا مثل هذه الأمور ينبهروا ويقولوا يا ريتنا كنا زي فلان وعلان. نرجع لكلامنا تاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. اختار الصحابة هذا العبد الأسود إلى معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قائم يصلي تحت شجرة ويبكي مخافة على هذا الدين، على هذه الدعوة. مش داخلين مجلس الشعب في حزب ليبرالي ولا علماني ولا ماركسي من اجل ازاحة الاسلام عن واقع الامة. سياسة ايه؟ انا ارجو ان تسامحوني ان اقف عند هذه الجزئية، وللحديث الصلة بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم عند هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا العبد الاسود وما فعله الحبيب المصطفى من النضج السياسي في هذا الموقف العظيم الرهيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ بلدنا هذه، اللهم احفظ بلدنا هذه، اللهم احفظ بلادنا هذه، اللهم احفظ بلادنا هذه، وارسل عليهم ستر الامن والامان والسلام والاستقرار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.